أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في ألفية الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان الحديث قد توقف بنا عند آداب المحدث، وهذا هو المجلس السابع بطبيعة الحال، ويبقى لنا في ختم أو من أجل ختم هذه الألفية ثلاثة مجالس أخرى غير هذا المجلس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعين ويسر ويوفق، إنه جواد كريم. قلنا أننا توقفنا عند النوع الذي يسمى بآداب المحدث، الذي قال فيه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وأشرف العلوم علم الأثر، فصحح النية ثم طهر قلبا من الدنيا، وزد حرصا على نشر الحديث. ثم من يحتج إلى ما عنده حدث شيخا أو حدث، ورد للأرجح ناصحا وحث، وابن دقيق العيد لا ترشد إلى أعلى في الإسناد إذا ما جهل. علماء الحديث عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أو علماء المصطلح، دائما ما يفردون بابا أو يفردون نوعا يسمونه بآداب المحدث. ويظن البعض أن علم مصطلح الحديث يذكر أنواع الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتحدث عن أنواع الاصطلاحات فقط، ولا ينبه على مثل هذه القضايا، مسألة آداب الكاتب أو آداب المحدث، كذلك آداب الطالب والشيخ. هذه أمور ينبه عليها أيضا علماء الحديث في طيات هذه الكتب تبعا. وإن كان آداب المحدث بطبيعة الحال، لا نقول أن آداب المحدث نوع من أنواع علوم الحديث بالمعنى الدارج عندنا كما درسنا، فقلنا مثلا إن مباحث الجرح والتعديل هذه نوع، المعضل نوع، المرسل نوع، وهكذا. لكن آداب المحدث بطبيعة الحال ليست بنوع من أنواع علوم الحديث، ولكنها باب معقود في طيات هذه المباحث التي يتكلم عليها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في علم مصطلح الحديث، والتي لا يحسن لطالب العلم المشتغل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهل مثل هذه القضايا. فقال ماذا؟ وأشرف العلوم علم الأثر، هذا على الصحيح. علم الأثر يقول هو أشرف العلوم، هكذا قال، ويعني له معنى صحيح. ومن العلماء من قال لا، بل علم التفسير هو أشرف هذه العلوم، أشرف هذه العلوم علم التفسير. نقول القرآن هو أشرف شيء، فهو كلام الله تبارك وتعالى. أما كونك لا تفهم كلام رب العزة تبارك وتعالى الذي أنزله بلسان عربي، وتحتاج إلى مفسر، تحتاج إلى شيء خادم لهذا الكتاب الكريم، فحين هذه القضية أخرى. لكن بالنسبة إلى السنة، فهي الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظا ودراسة وما يشملها من قضايا. فالسنة حقيقة، يعني علم الأثر، علم السنة النبوية، هو أشرف هذه العلوم، ولا يستدرك علينا بعلم التفسير، لأن علم التفسير هذا خادم لكتاب الله تبارك وتعالى. فإذا قارنت بين علم التفسير وعلم الأثر، هذا شيء آخر. وأما إن قارنت بين العلوم الخادمة للسنة كعلم المصطلح وعلم التفسير، فهذه قضية ثالثة، تنبهوا إلى هذا. فلا يستدرك علينا أحد بأن علم التفسير أشرف من علم السنة. من قال هذا يظن أننا نقول أن علم المصطلح هو أفضل علوم الشريعة. نحن لا نقول هذا، وإنما نقول علم الأثر المتعلق بالسنة النبوية هذا أشرف. لماذا؟ لأن فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كلام الله فهذا أمر آخر، فأنا لا أقارن بين كلام الله وبين سنة النبي، وإنما أقول على العلم نفسه، العلم نفسه. فحينها فيما يظهر أشرف العلوم علم الحديث. ولا يستدرك علينا أيضا بأن الفقه هو أولى من هذا. نحن نقول علم الأثر يشمل الفقه بهذه الأخبار، وسوف يزم الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى الآن من حمل حديثا ولا يدري ما يحمل، وصفه بأنه يعني كالحمار يحمل أشياء لا يدركها ولا يعي منها الكثير، وإن كان في حملها بطبيعة الحال وتبليغها إلى الناس لا شك أن في هذا يعني أمر جيد يمدح عليه صاحبه أنه بلغ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه من الممكن أن يكون المبلغ هذا لا يعي، والذي أدرك هذا التبليغ والذي سمع هذا الكلام يكون قد وعاه أكثر من ناقله، هكذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وأشرف العلوم علم الأثر، فصحح النية، صحح النية حال طالبك العلم السنة النبوية، ثم طهري قلبا من الدنيا، لأن الدنيا حقيقة من شغل بها مع علم مع أي علم شرعي سواء العلم السنة النبوية أو غيره من العلوم بطبيعة الحال لا يجتمعان، تجتمع الدنيا وطلب العلم وطلب الآخرة حقيقة لا يجتمعان أبدا، فحينها لابد من قلب سليم، قلب خال من هذه الدنيا، ثم طهر قلبا من الدنيا. من الممكن أن يفهم البعض أن مسألة تطهير القلب من الدنيا هذه تختص بماذا؟ تختص بالتزهد وترك كل الأمور الدنيوية، بل نقول وقلنا في دروس الرقائق أن الإنسان قد يكون من أغنى الناس وقلبه لا يكون متعلق بالدنيا، يكون عنده شيء من الزهد، ومن الممكن أن يكون من أفقر الناس وإذ به مغموس فيها، يعني قلبه يتعلق بهذه الحياة الدنيا وهو لا يعني يصيب منها إلا القليل النادر، فحينها الثري أصبح زاهدا والفقير أصبح عنده شيء من الخلل وعنده شيء من التعلق بهذه الحياة الدنيا. إذن مسألة ثم طهر قلبا من الدنيا أقصد القلب فعلا، لأن مدار الأمر على القلب أن ألا يتعلق هذا القلب بالحياة الدنيا، وزد حرصا على نشر الحديث ثم من يحتج إلى، نعم وزد حرصا على نشر الحديث، كن حريصا على نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحفظ هذه السنة للناس حقيقة في هذه الأعصار التي هجرت فيها السنة وأصبح حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي يعني تكون نادرة عند طلبة العلم، يعني طلبة العلم أنفسهم، ولا نتحدث عن العامة ولا نتحدث على عامة المتدينين، وإنما نتحدث على عامة طلبة العلم، قليل منهم من يحفظ الصحيحين، بل أقول نادر منهم من يحفظ الصحيحين عن ظهر قلب، قليل منهم من ختم الكتب الستة، قليل منهم أو نادر أو قل معدوم من قرأ مسند أحمد أو كذلك المسانيد الأخرى أو اطلع على سنن الدارقطني أو قرأ السنن الكبرى الإمام البيهقي أو نحو ذلك، حقيقة نادر جدا من تجده يطلع على مثل هذه الأخبار ومثل هذه الروايات، بل أصبحت يعني غاية الناس مثل العمدة عمدة الأحكام أو البلوغ يعني يكون هذا سقفه، فإن صعد إلى المنطقة فالحمد لله، وكثير منهم لا يتمه. الشاهد أن الإنسان لابد أن يكون حريص على حفظ السنة وعلى يعني نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي يعني أخباره المروية في الجوامع والمسانيد والسنن وغيرها من الكتب المعتبرة عند علماء الحديث، لابد من الحرص على هذا، وبخاصة للمشتغلين بماذا؟ مشتغلين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدريسا وكذلك عملا وتحفيظا، كل هذه الأمور لابد أن يحرص عليها طالب السنة النبوية. وزيد حرصا على نشر الحديث ثم من يحتج إلى ما عنده حدث شيخا أو حدث، الإنسان إذا احتاج الناس لما عنده من علم وإن كان قليل حدث، سواء كان هذا الطالب أو هذا الذي يحدث الناس شيخا أو حدث ما زال صغيرا حدثا في العلم ولكنه يتقن هذا الذي يقول، لا إشكال أن يحدث الشيخ الكبير أو يحدث الحدث، وحقيقة تجد أن في مثل هذه الأعصار يتعين على كثير من الأحداث أن يتصدروا للناس، كثير من الأحداث أمثالي وأمثال غيري أن يتصدروا للناس، لماذا؟ لقلة من يتصدر لتعليم الناس، فتجد أن الإنسان الصواب أنه يجلس فيتعلم، فتجده يجلس ليعلم الناس. ولا شك أن هذا بلاء كبير، لكن طالما فرض العين وقع عليك وطالما أن فرض الكفاية لم يقم به الناس، فلا بد أن ينشط البعض إلى تبليغ هذا، وإلا يقع الإثم عليه، وبخاصة إذا تبرأ أمام الله تبارك وتعالى بتزكية شيخ، أو بكونه سأل بعض مشايخه أو بعض طلبة العلم الذين يثق بما عندهم من علم وديانة، وقال له ما رأيك لو تصدرت وفعلت كذا وكذا، فأوصاه وكان مخلصا وكان صادقا وكان ناصحا في هذا، فلا إشكال أن يتصدر مثل بمن كانت صورته على هذه الصورة أو حالته على هذه الحال. إذن يقول: ثم من يحتج إلى ما عنده حدث شيخا أو حدث، ورد للأرجح ناصحا وحث. إذا كان هو مخلص في هذه الدعوة، صادق في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، فإن وجد أن غيره أجود منه في هذا الباب أشار إليه وحث الناس على الذهاب إليه. يقول مثلا: أنا لا أحسن المادة الفلانية، لا أحسن تدريس أصول الفقه، اذهبوا إلى الشيخ الفلاني أو إلى طالب العلم الفلاني، فتجده رجل على علم وعلى فهم في هذا الباب، اذهبوا إليه. حقيقة قليل من يفعل مثل هذا، ومن يفعل مثل هذا أصحاب القلوب السليمة، أصحاب القلوب التي بها شيء من النقاء، وفيها شيء من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يكون قد طبق حقيقة هذا الحديث ورد للأرجح نصحا وحث. كان إنسان أجود منك في شيء من العلوم الشرعية، رد الناس إليه واجعل الناس يذهبون إليه، وامتنع أنت عن مثل هذا. وابن دقيق العيد: لا ترشد إلى أعلى في الإسناد إلا ما جهل. نعم، أعلى في الإسناد إذا ما جهل. ابن دقيق العيد يقول: والله لا ترد ولا تذهب، تجعل الناس يذهبون إلى من عنده إسناد عالي وهو جاهل، لا يحسن العلم ولا يحسن سياسة العلم ولا يحسن حتى قراءة هذه الأخبار المروية عنده والتي يرويها بإسناده. حقيقة مثل هذا لا تحس الناس بالذهاب إليه. لماذا؟ لأنه رجل لا يحسن هذه العلوم، وإنما حمل إسنادا، وبئس هذا الحمل، فلا ترشد الناس إليه. هكذا يقول ابن دقيق. ومن يحدث وهناك أولى فليس كرها أو خلاف الأولى. طيب، إن كان إنسان يحسن شيء، يحسن كتاب أو يحسن مادة أو يحسن تحديث الناس ببعض الأمور، وهناك من هو أجود منه في هذا الأمر، فهل يمتنع ولا يحدث الناس ويسكت، أو أنه يأثم إن حدث الناس؟ يقول السيوطي: ومن يحدث وهناك أولى فليس كرها أو خلاف الأولى. هذا هو الأرجح والصواب. عهد النبي حدث الصحابة، الصحابة حدثوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحابي حدث الأتباع، يكاد فيه أن يرى الإجماع، يكاد أن يروى الإجماع في مثل هذه المسألة، في جواز تحديث مثلا الرجل الذي به شيء من الوهن أو شيء من الضعف في العلوم الشرعية أو في الوعظ والإرشاد والتعليم، فيه شيء من الضعف وفيه شيء من الخلل، وهناك من هو أجود منه، هل يمتنع أم لا؟ نقول: لا يمتنع، بل يحدث الناس طالما أن أن الناس يستفيدون منه، وطالما يقع عليه بعض الأمور التي لا يحسن به أن يسكت عن تعليم الناس، لا يحسن بهذا الرجل ألا أن يمتنع عن تعليم الناس. بمعنى لعل بعض الناس لا يذهب إلى هذا الشيخ، وإنما يذهب إلى الأول، صاحبنا هذا الذي نتحدث عليه. خلاص، طالما يقع الخير على طائفة من الناس وإن كانت قليلة، فلا بأس بتحديثه ولا بأس بتدريسه لهذه الطائفة. وهو على العين إذا من فرض فرض كفاية إذا تعدد. فرض عين عليك إن لم يكن غيرك يعلم الناس هذه الأمور، وفرض كفاية إن كان ثم من يقوم بهذا عنك. ومن على الحديث تخليطا يخف لهرم أو لعمن والضعف كف. يرى نفسه أنه سوف يخلط. لماذا؟ إذا كان يحدث يعني بالآثار ونحو ذلك، أو كان يلقي الدروس ويدرس بعض المواد التي فيها شيء من استحضار الذهن ونحو ذلك، فيشق عليه هذا. لماذا؟ كبر، هرم، أو عمي، أو أصبح ضعيف لا يقوى على يعني المكث الكثير في المجالس العلمية ونحو ذلك، فحينها لا بأس أن يعتزل مثل هذا. ومن أتى حدث ولو لم تنصلح، ومن أتى حدث ولو لم تنصلح، يعني من جاءك لتحدثه فحدثه ولو لم تنصلح، يعني إن كانت نيته غير صالح نيته فإنها سوف تصح. فقد روينا عن كبار جلة أبى علينا العلم إلا لله. يقول إن جاءك صبي صغير أو طالب علم نيته ظاهرة الفساد فحدثه، فإنه لم يطلب العلم في بداية الأمر إلا لغير الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يطلب لوجه رب العزة جل ثناؤه. هكذا يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وللحديث الغسل والتطهر والطيب والسواك والتبخر، مسرحا واجلس بصدر بأدب وهيبة متكئا على رتب، ولا تقم لأحد، ومن رفع صوتا على الحديث فاصبره ودع، ولا تحدث قائما أو مضطجع أو في الطريق أو على حال شنع، وافتتح المجلس بالتتميم بالحمد والصلاة والتسليم بعد قراءة لآي ودعاء، وليكن مقبلا عليهم معا. الآن يقول وللحديث، يعني إذا أردت أن تجلس لتحدث سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بما يلي: الغسل، تغتسل، والتطهر، كل هذا مستحب طبعا، والطيب والسواك والتبخر، مسرحا واجلس بصدر مؤدب، يعني اجلس في صدر المجلس ولا تجلس في زاوية أو نحو ذلك لا يراك فيها الناس، وهيبة يعني اجلس عليك الهيبة، لا يعني يكون عليك شيء من بعض الأمور التي ينفر عنها الناس ويستهزئ بك الناس إذا فعلتها. متكئا على رتب، يعني على أمر، على مكان مرتفع، تجلس على مكان مرتفع حتى يراك الناس، ولا تقم لأحد حال جلوسك وتحدث الناس، إن دخل عليك أحد لا تقم له بطبيعة الحال، أو قال على الحديث فاصبره ودع، ولا تقم لأحد، ومن رفع صوتا على الحديث فاصبره ودع. إذا رفع أحد صوته على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أو في مجلسك أو تكلم أو قاطعك، فلك أن يعني تقل له قولا شديدا أو نحو ذلك تبعا للمصالح والمفاسد. ولا تحدث قائما أو مضطجع، لا تحدث الناس وأنت قائم، وكذلك ولا تحدث الناس وأنت مضطجع، هكذا هذا فيه شيء من الاستخفاف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أو في الطريق أو على حال شنع، في أي أمر يعني مكروه عرفا لا تحدث الناس، أو في أي صورة مكروهة عرفا لا تحدث الناس. ثم هذا المجلس يفتتح بماذا؟ قال: وافتتح المجلس بالتتميم، وهو بالحمد والصلاة والتسليم، تحمد الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه بعد قراءة لآية، أي من طالب حسن الصوت قراءة لآية يقرأ بعض الآيات القرآنية ودعاء، ثم يدعو، ودعاء طبعا مقصور للوزن، وليكن مقبلا عليهم معا، يعني على الحاضرين معا، أي في مكان واحد. يعني هذا فيه التعليم بماذا؟ التعليم بالرؤية، يعني يراك فيتعلم منك بعض الأمور حال رؤيتك. وكان في مجلس أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى يحضر يعني مئات الآلاف، لا نقول أن كل هذا العدد يكتبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما كان يحضر هذا العدد، منهم كتب للسنة طلبة العلم، ومنهم من يجلس ليتعلم من سمته وهديه وينظر إلى هيبته فيتعلم منه ويكتسب منه كل هذه الأمور. ورتل الحديث، يعني حال قراءتك للسنة رتلها، يعني اقرأها قراءة حسنة، ولا تسرع إسراعا شديدا فلا يعني يدرك الناس ما هذا الذي تقول. واعقد مجلسا يوما بأسبوع للإملاء تسع، بمعنى يعني في كل أسبوع يعقد مجلس للإملاء، ده مش درس، ده مجلس لإملاء السنة، يعني تملي على الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد نفسك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اتخذ مستمليا محصلا، وزد إذا يكسر جمع واعتلى، يبلغ السامع أو يفهم، واستنصت الناس لكي ما يفهموا. إذا كسر العدد اتخذ مستملي أو أكثر مستملي، أنت تقول حدثنا فلان وهو على مقربة منك، فيقول حدثنا فلان، قال الشيخ حدثنا فلان، ثم يقول مستملي الثاني هكذا، الثالث الرابع، وليكن وليعتلي، يعني يكون على مكان عالي حتى يسمعه الناس، هذا إن كثر العدد. يبلغ السامع أو يفهم، يبلغهم أو يفهم هذه الكلمات التي قلتها. وبعده، يعني بعد استنصات الناس كما في الأبيات السابقة، بسملة ثم يحمد. الآن الذي يقرأ عليك هذا يستنصت الناس أولا، يسكت الناس، ثم بعد ذلك يبسمل، يقول بسم الله، ثم يحمد، يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مثلا، وبعد ذلك وبعد ذاك يورد، يعني المستملي يورد ما سمع من هذا الشيخ. ما قلت، يعني أي ما ذكرت أيها المحدث، أو من قلت، أي أي شيء ذكرته مع دعائه، يعني مع، طبعا مع دعائه بتسكين العين، يعني مع دعائه للشيخ، قال الشيخ وفقه الله أو أصلحه الله أو حفظه الله ونحو ذلك، قال مع دعائه له، وقال الشيخ في انتهائه، يعني وقال الشيخ المملي في انتهائه، أي في انتهاء المستملي من إملائه على الناس، حدثنا، يعني يقول حدثنا شيخنا فلان، ثم يورد إسناد الشيخ، ويورد الإسناد مترجما شيوخه الأفراد. الآن الشيخ هو الآن يفعل إيه؟ يترجم للشيوخ الأفراد، يعني بعض الشيوخ يترجم لهم ويضبط هذه الأسماء التي تكون للشيوخ ونحو ذلك، لابد من ضبطها وذكره بالوصف، يعني ذكر المملي شيوخه بالوصف أو صافهم أو باللقب أو حرفة، لا بأس إن لم يعب، أي لا بأس إن كان يعني الشيخ الذي يروي عنه يوصف بأنه الأعمش أو الأعرج أو الطويل أو القصير أو الفقير أو نحو ذلك من الأمور التي يكون ظاهرها العيب، طالما اشتهر بهذه الأسماء. قال إن لم يعب، إن لم يقصد بهذا عيب الشيخ، فحينها يحرم مثل هذا التصرف. وروي في الإملاء عن شيوخ عدلوا، عن كل شيخ أثرا. الآن هتروي عمن تروي، عندك 100 شيخ، عمن تروي؟ قال وروي في الإملاء عن شيوخ عدلوا، عن كل شيخ أثرا، عن كل شيخ من المشايخ اروي أثر واحد. لماذا؟ حتى يكون، يعني يكون هؤلاء المشايخ من العدول الذين تروي عنهم. لا شك أنك تروي عن 100 يكون فيها 10 أو 20 شيخ هم الأئمة عندك، مثل هؤلاء تروي عنه. وروي في الإملاء عن شيوخ عدلوا، عن كل شيخ أثر، عن كل شيخ من مشايخك أثر. ويجعل أرجحهم مقدما، يجعل الشيخ المرجح أولا. وحرري، يعني في الرواية. وعاليا قصير متن اختاري، تختار الإسناد العالي وقصير المتن، يعني متنه صغير وإسناده عالي، هذا أجود الأمور في الإملاء. ثم أبن علوه وصحته، أبن للناس أنه عالي، وأبن للناس أنه صحيح أو ضعيف أو نحو ذلك. وضبطه مشكلا وعلة، يعني ضبطه، اضبط الأسماء واضبط الغريب وبين معنى الغريب، وكذلك وعلته، إن كان له علة بينها. واجتنب المشكلة كالصفات ورخصا مع المشاجرات. الآن اجتنب، يقول لك اجتنب والله أحاديث الصفات، لماذا؟ لأنها مشكلة، يعني الناس يختلفون فيها وتقع فيها نقاشات وجدالات، فاجتنب هذا. هذا رأيه، يعني يظن أن أحاديث الصفات من المتشابه. ورخصا مع المشاجرات، ورخص يعني الرخص، أحاديث الرخص التي فيها رخص النبي في بعض الأمور، هذه تجتنبها. المشاجرات، ما وقع بين الصحابة من شجار وغيره، هذا أيضا لابد من اجتنابه. والزهد مع مكارم الأخلاق أولى في الإملاء بالاتفاق، أولى الأمور في حال الإملاء هي يعني الأحاديث التي تكون في الزهد وتكون في مكارم الأخلاق، يستفيد منها العامة ويستفيد منها طلبة العلم. واختمه يعني هذا المجلس بالإنشاد يعني ببعض الأشعار ونحو ذلك، والنوادر النوادر المستحسنة التي يعني تفوق المجلس وتجعل الناس يعني يستلذون بهذا المجلس. ومتقن خرجه للقاصري، ومتقن يعني الحافظ المتقن يفعل ما يلي: خرجه يعني خرج الحديث للقاصري، يعني يخرج الشيخ أحاديثه للمملي القاصر حتى لا يقع عنده خطأ، يخرج له مثل هذه الأحاديث. أو حافظ عطف على القاصر بما يعني بشيء يهم يشغل، يعني أعطي أيضا الحافظ اليقظ ما استملى حتى يعرضه على ما كتبه وراءك، لابد من هذا حتى يعني يتيقن في هذا من هذا المجلس وأنه كتب كتابا صحيحا ولم يسقط شيئا. وقابل الإملاء حين يكمل، وقابل أيها المحدث الإملاء حين يكمل، هذا واجب طبعا لإصلاح ما فسد في هذا المجلس. قال: مسألة وذو الحديث وصفوا فخصا. الآن يتحدث على يعني الذي حمل هذه السنة وتعلم العلل والرجال وحافظ كثير من المتون وعلم كثير من الرجال والعلل ونحو ذلك، ماذا يسمى؟ قال: وذو الحديث وصفوا فخص بحافظ، يسمى الحافظ، كذا الخطيب نص ذكره. وهو الذي إليه في التصحيح، من هو الحافظ؟ هو الذي إليه في التصحيح يصحح ويضعف، يرجع والتعديل والتجريح، ترجع إليه في التصحيح والتضعيف وترجع إليه في التعديل والتجريح. أن يحفظ السنة، صورة هذا الحافظ أن يحفظ السنة ما صح وما يدري الإسناد وما قد وهم، الآن يحفظ السنة ويعلم ما صح وما ضعف ويعلم كثير من الأسانيد فيه الرواة زائدا أو مدرجة، يعلم هذه الزيادة زادها بعض الرواة أم لا، ولا هذه الزيادة مدرجة أم غير مدرجة، فيه الرواة زائدا أو مدرجا وما به الإعلال فيها نهج، يعلم أيضا أن هذا خبر معلول أو خبر ثابت وما وجه علة هذا الحديث، يدري اصطلاح القوم والتمييز بين مراتب الرجال، ميزة يعني أو ميزة بين مراتب الرجال ميزة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: والله حتى هذا الحافظ لابد أن يكون عالم بالاصطلاح، يعلم مصطلحات الناس واستخدامات الناس لهذه المصطلحات التي يتحدثون بها، أي علماء الحديث. كذلك مراتب الرواة، يعلم تقسيم كل راوي من الرواة وحال كل راوي من الرواة وما صح عنده من روايات وما ضعف. قال: في ثقة والضعف والطباق كذا الخطيب حد للإطلاق، وصرح المزي أن يكون ما يفوته أقل مما علم. كذلك يعلم الثقات ويعلم الضعفاء ويعلم الطبقات، طبقات الرواة، هذا من الطبقة الأولى من التابعين تابع التابعين، لأن هذه الطبقات يتوصل بها الناقد والحافظ إلى إدراك بعض المراسيل ونحو ذلك في هذا الباب. كذا الخطيب حد، فكذا حد الخطيب الحافظ الذي أو الذي يلقب بماذا؟ الذي يلقب بالحافظ. ثم قال: ودونه محدث أن تبصر من ذاك يحوي جملا مستكثرة. كذلك إن أردت أن تصف رجل بأنه محدث فيكون عنده مما سبق شيء مستكثر، يعني كثير، يحفظ كثير من المتون، يعلم كثير من الثقات والضعفاء حتى يوصف بأنه محدث. ومن على سماعه المجرد مقتصر لا علم سم بمسندي، لا عنده علم ولا عنده يعني هذه الصفات السالف ذكرها، ولكن عنده إسناد يسمى مسند. وبأمير المؤمنين لقبوا أئمة الحديث قدما نسبوا، لكن أمير المؤمنين هذا أعلى المراتب، أمير المؤمنين هو يعني من، لا نقول من جمع هذه الشروط السابقة فقط، لا، بل نبغ في علم الحديث نبوغا كبيرا ولم يخفى عليه إلا النادر القليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ضف إلى هذا أن يكون الناس شهدوا له بعلم وشهدوا له بفهم في هذا العلم وزكي فيه. قال: آداب طالب الحديث. وصحح النية ثم استعملي مكارم الأخلاق. صحح النية وكن رجل كريم الأخلاق حسن الأخلاق، ثم حصلي من أهل مصر كالعلي فالعلي. لما تبتدئ في الطلب والتحصيل لا تهجر الناس أولا، بل حصل ما عند أهل بلادك أولا، ثم بعد ذلك إن اكتفيت ورأيت أن الناس قد أفلسوا فاذهب إلى غيرهم حتى تحصل، ولا يكون همك في هذا تحصيل وتكثير الشيوخ، وإنما يكون همك في هذا هو زيادة العلم وأن تحصل علما وفهما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم البلاد ارحل ولا تستهلي. نعم نعم، من أهل مصر كالعلي فالعلي، ثم البلاد ارحل. نعم ولا تسهلي. نعم ولا تسهلي، اعتذر، ولا تسهلي في الحمل واعمل بالذي ترويه، والشيخ بجل لا تطل عليه. من أهل مصر كالعلي فالعلي، اطلب من أهل بلادك الأجود فالأجود، يعني صل إلى أعلى الشيوخ وهكذا من أهل بلادك أولا، ثم بعد ذلك ارحل، ثم البلاد ارحل. ولا تسهل، يعني ماذا؟ في الحمل لا تأخذ من أي أحد، لا، واعمل بالذي تروي. أي شيء تحمله، أي علم تتعلمه لابد أن تعمل به، أي خبر تحمله عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تعمل بهذا المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ بجل، نعم، واعمل بالذي ترويه، والشيخ بجل ولا تطل عليه، لا تكون متبجح مع من علمك كلمة. الذي علمك كلمة هذا خلاص أثرك، أصبحت أسير عند الرجل كان من كان، طالما تعلمت منه كلمة لا توافقه على باطل فيها أو نحو ذلك، ولكن لابد من حفظ هذا الذي حدث، وهو مكثك تحت قدم هذا الشيخ، فهذا يعني فضل لهذا الشيخ عليك، لابد أن يحفظ إلى يوم القيامة. نعم، ولا يعوقنك الحياء عن طلبي والكبر، وابذل ما تفاد واكتب. لا يعوقك الحياء، تستحي أن تطلب العلم عن الطلب، وكذلك الكبر، أن تكون إنسان ثري أو يكون عندك مثلا شيء من الكبر أن تجلس عند بعض طلبة العلم أو بعض الشيوخ الذين يعني يكونون أقل منك سنا وأقل منك شرفا ونحو ذلك، لا تتكبر على العلم، فلا يأخذ ولا يحمل هذا العلم رجل متكبر قط. يقول للعالي والنازل لاستبصار لا كثرة الشيوخ لافتخار. للعالي والنازل للاستبصار، الآن أنت تريد أن تحصل، أو قبل هذا لم نشرح هذه، وابذل ما تفاد واكتب. وابذل ما تفاد، يعني كل ما تستفيده لابد أن تبذله حتى لطلبة العلم، ولا تبخل بهذا عن طالب أو عن صديق أو نحو ذلك حتى تحصل ولا يحصل، عياذا بالله، هذه نية فاسدة وهذا عمل فاسد، هذا قول حقيقة لا يكون إلا من رجل في قلبه مرض. لكن ابذل ما تفاد واكتب، واكتب للعالي والنازل للاستبصار لا كثرة الشيوخ الافتخار، كما ذكرنا لا يكون همك تكسير الشيوخ ونحو ذلك، وإنما تكتب العالي وتكتب النازل لتبصر وتتفهم في دين الله تبارك وتعالى في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن يفدك العلم لا تؤخري، بل خذ ومهما تروي عنه فانظري. ومن يفدك العلم لا تؤخر، أي إنسان تستفاد منه علم فاجلس عند قدميه، حدثا كان أو غيره، إماما كان أو لا، شريفا أو وضيعا، خذ منه طالما أنت يعني قد شهدت على نفسك بالإفادة وأنك تستفيد، لا تسمع ولا تلقي أذنك إلى أي أحد، وإنما خذ هذا العلم ممن يعني تطيق أن تتحمل منه، وتجد نفسك ثم إفادة كبيرة حال ملازمة هذا الشخص حدثا كان أو غيره. ومن يفيدك العلم لا تؤخر، بل خذ ومهما تروي عنه فانظر. فقد رووا إذا كتبت قمش ثم إذا رويته ففتش. حال أخذك من أي أحد، خذ كل شيء لا تترك عنده كلمة، ولكن إذا جاء الوقت لكي تخرج هذا الذي سمعته من هذا الشيخ فحينها لابد من الوقوف، لابد من التفتيش حتى تنظر في هذا الذي قاله. يعني يسمع البعض من الشيخ يقول والله الصواب في هذه المسألة كذا، وقد أخطأ مثلا الإمام السيوطي، اكتبها ودعها في كراستك، لكن حال تحديثك الناس لا تكن رجل يعني لا قيمة لك تنقل هكذا تقول. وقد نستدرك على الإمام السيوطي هذا الأمر، أنت ما استدركت شيء، أنت أخذتها من شيخك وألقيتها في وجوه الناس، بل إذا حدثت ففتش عن هذا الذي قاله الشيخ، هذا أمر هام لابد منه. وتمم الكتاب في السماع، وإن يكن للانتخاب داعي، فلينتخب عليه ومن فرض، وقاصر أعانه من استعد. وتمم الكتاب، يعني أيها الطالب تمم الكتاب في السماع، يعني أكمل ما فاتك حال السماع. إذا كنت بتسمع من الشيخ وتكتب فاتتك بعض الأشياء لابد أن تحصلها من غيرك. وإن يكن للانتخاب داع، يقول كمان لو كان في حاجة للانتخاب من الشيخ. ما معنى الانتخاب؟ الانتخاب أن يختار بعض ما عند الشيخ، وهذا له قيود. الشيخ يروي 1000 حديث، أخذنا منه 1000 حديث، طيب إحنا نريد أن ننتقي من 1000 100 فقط هي الجيدة، والباقي غرائب ولا ندري هذه الروايات، نريد أجود 100 في هذه 1000. هذا يسمى انتخاب. طيب هذا الانتخاب كيف يكون؟ قال فلينتخب عاليه، تنتخب الأسانيد العالية، هذه الأولى. ومن فرض، يعني ومن فرض به الشيخ، لأنها غرائب، وهذه الغرائب قد يكون فيها بعض الفوائد. وقاصر، يعني إن كان الطالب غير قادر على أن ينتخب فماذا عليه أن يفعل؟ قال أعانه من استعد، أعانه من يحسن الانتخاب. وعلموا في الأصل للمقابلة أو لذهاب فرعه فعادله. وعلموا في الأصل للمقابلة، وعلموا يعني الذي ينتخب من الأصل، وعلموا في الأصل. الآن الشيخ أعطانا الأصل ونحن ننتخب من الإيه؟ من الأصل. وعلموا في الأصل للمقابلة. الآن الحديث الأول أنا أريده، انتخبته خلاص، أضع حوله دائرة. الثاني لا، الثالث لا، العاشر، 100 لا، 101 خلاص هذا أريده، وهكذا. تعلم عليه للمقابلة أو لذهاب فرعه فعادله. الآن تعلم على هذا بإذن الشيخ في كتاب الشيخ، ثم بعد ذلك تقابل. إن لماذا تعلم في الأصل؟ للمقابل، حتى إذا قابلت تعلم أن هذا الذي انتخبته فتقابله. وكذلك إن ذهب الفرع وهو الكتاب الذي كتب عن هذا الأصل اللي هو المنتخب، فحينها تعود إلى الأصل، إلى أصل الشيخ، فتأخذ منه، أو يكون معك أنت أصل نسخة من أصل الشيخ تنتخب منها بهذه الصورة التي ذكرت. وسامع الحديث باقتصاره عن فهمه كمثل الحمار، هكذا يقول. طبعا في عصر السيوط يسمع الحديث ولا يدرك عنه شيء، بل يبلغه هكذا بالأسانيد. طب الأسانيد حفظت خلاص، ما قيمة ما تفعل؟ وما قيمة هذا التبليغ وأنت لا تعي من كتاب الله وسنة رسوله شيء؟ فليتعرف ضعفه وصحته، يعني أعرف صحة الحديث وضعفه وفقهه ونحوه ولغته وما به من مشكل، وأسمى رجاله وما حواه علما. لابد حال دراستك لهذا تعلم أن هذا الحديث صحيح ولا ضعيف، تعلم هل يعني ما هي اللغات التي تكون في هذا المتن، ضبط هذا الغريب الذي جاء فيه ومعرفته ومعرفة معناه. إذا كان في أسماء مشكلة لابد أن تضبط وتعرف ونحو ذلك، هذا هام جدا بالنسبة إلى قارئ السنة. واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح، يعني يا أيها الطالب من الآداب التي تكون لك طالب الحديث أن تقرأ كتاب في علم المصطلح حتى تتعرف على لغتي أو لغات علماء الحديث وتتعلم معاني هذه الكلمات التي تخرج من أفواههم. وقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه، يعني كهذه الألفية، وأصلها اللي هي ألفية العراقي وبن الصلاح. كهذه وأصلها وابن الصلاح. وقدم الصحاح، الآن يدخل على أحاديث السنة، كيف نقرأ، أي كتاب نبتدئ به على قراءتنا للسنة؟ يقول وقدم الصحاح، قدم صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم السنن الأربعة وغيرها، ثم المسانيد وما لا يغتنى، أي ما لا يستغنى عنه، كسنن الدارقطني وكسنن الدارمي وكمثلا السنن الكبرى للإمام البيهقي، مثل هذه الكتب لا يستغنى عنها وغيرها الكثير. واحفظه متقنا وذاكرا، نعم، واحفظه متقنا وذاكرا، احفظ هذه السنة وذاكرها دائما وأبدا. واحفظه متقنا وذاكرا، ورأوا يعني العلماء جواز كتم، يعني كتم العلم، عن خلاف الأهل أو عن خلاف الأهل أو يعني جواز كتم العلم عن غير أهله. من ينكر الصواب إن يذكري، إذا ذكرت له الحق أنكره، فاكتم عنه مثل هذا ما لم يكن سمى مصلحة. هذا يعني قاعدة عامة، وليس الأمر يعني نقول هذا حكم عام دائم وأبدا، يعني جواز كتم العلم عنه، بل ربما في بعض المواضع يحرم أن تكتم العلم عن مثل هؤلاء. ثم إذا أهلت صنف تمهري، ويبقي ذكرا ما له من غاية، وإنه فرض على الكفاية. الآن إذا أصبحت ماهر ويعني أصبحت لك شأن في العلم، فصنف كتب لأنها تبقي لك ذكرا، وهذا التصنيف حكمه كما نبه هنا أنه فرض على الكفاية. فبعضهم يجمع بالأبواب، الآن إذا صنفت بقى كيف يكون التصنيف في السنة؟ يقول فبعضهم يجمع بالأبواب، الأبواب الفقهية، وقوم المسند للصحاب، يعني على أسماء الصحابة كما بينا هذا مرارا، يبدأ بالأسبق أو بالأقرب إلى النبي أو الحروف يجتبي. الآن يبدأ بالأسبق أو بالأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسبق إسلاما أو كمثل العشرة، ثم بعد ذلك يرتب كما يشاء، أو الحروف يجتبي كالمعجم، معجم الطبراني وغيره، نقول عمر في حرف العين، جابر بن عبد الله في حرف الجيم، وهكذا. وخيره معلل، يعني خير هذه الأنواع من التصنيف المعلل، لأن فيها ذكر العلل ونحو ذلك، فحقيقة هذا تصنيف لا يكون إلا لماهر. وقد رأوا، يعني ذهب أهل الحديث أن يجمع، يعني يجمع مصنف الأطراف أو شيوخا، أو يجمع الأطراف مثل كتاب المزي، أو شيوخا يعني أحاديث كل شيخ على حدة، أو أبوابا يعني يصنف كتاب مثلا في الرؤية، يصنف كتاب في الاستواء، وهكذا موضوع معين، أو تراجما يعني يجمع أسانيد معينة، زي إيه؟ يجمع حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، أبي الزبير عن جابر ونحو ذلك، أو طرقا يجمع أحاديث طرق معين، طرق مثلا أحاديث من كذب عليه متعمدا ونحو ذلك. واحذر من الإخراج قبل الانتقاء، احذر أن تخرج كتابا قبل أن تنتقي، يعني وتنظر فيه وتنتقي هذه الروايات التي تضعها. وهل يساب قارئ الآثار كقارئ القرآن خلف جاب؟ هل إذا قرأ الإنسان، والخلافة هنا موضوع على من قرأ لغير التعليم ولغير السماع ولغير نية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واتصال الأسانيد ونحو ذلك، إذا كان لا نية كما ذكرت، فهل يساب؟ يعني مجرد قرأ السنة هكذا يساب بكل حرف حسنة، أو يساب نقول يؤجر حتى إن لم نحدد هذه يعني هذا الأجر الذي لم يحد بطبيعة الحال، يكون هذا كالقرآن؟ نقول قد يكون هذا كالقرآن، يعني قد يكون قراءتك للسنة فيها أجر قد يوازي قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، قد يكون هذا وفضل الله عز وجل واسع. لكن لا خلاف بين أهل العلم عندهم أن من قرأ السنة بغرض إسماع الناس السنة وتعليم الناس السنة والصلاة على النبي ونحو ذلك، هذا مأجور لا خلاف بينهم في هذا. ثم ابتدأ في نوع جديد يسمى بالعالي والنازل، فقال قد خصت الأمة بالإسناد، هذه الأمة خصها الله تبارك وتعالى بخصية وهي الإسناد، فالإسناد لا يوجد عند أمة من الأمم، ولكنه موجود في أمتنا أمة الإسلام حتى في أعصارنا الإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل من الله وتحقيق لوعد الله تبارك وتعالى أنه قد أتم هذا الدين وحفظ هذا الدين من التحريف ودخول الأباطيل فيه وانقطاع سندنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: قد خصت الأمة بالإسناد وهو من الدين بلا ترداد. الإسناد من الدين كما قيل، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما قال عبد الله ابن المبارك وكما قال الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، فإن لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ أي شيء يستطيع أن يقاتل الإنسان إن لم يكن معه سلاح يقاتل به؟ إذن الإسناد هذا من الدين. وطلب العلو سنة، ومن يفضل النزول عنهما فطن. الآن طلب علو الإسناد هذا سنة من السنن التي تطلب. يحيى بن معين عند موته سئل: ماذا تريد؟ قال: بيت خال وإسناد عالي. الإسناد العالي هذا يعني كاد أن يكون فتنة لكثير من المحدثين. ثم قال: وقسموه خمسة كما رأوا. قسموا العلو خمسة أقسام: قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الاقتراب من النبي هذا قسم، أو إمام اللي هو العلو النسبي يعني تعلو بالنسبة إلى إمام، ممكن يكون بينك وبين النبي عشرة بس بينك وبين هذا الإمام ثلاث، فهذا إسناد عالي أي بالنسبة إلى هذا الإمام الزهري بن المبارك وغيره، أو بنسبة إلى كتاب معتمد بيني وبين النبي مثلا 25 لكن بيني وبين البخاري 20 فقط، إذن هذا قد يكون هذا علو، قد يكون هذا علو بالنسبة إلى أهل العصر أو بالنسبة إلى أهل بلادي مثلا، قد يكون هذا علو، لكن بالنسبة إلى النبي لا، بالنسبة إلى يعني مصنف من المصنفين وهو الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بنسبة إلى كتاب معتمد ينزل لو زا من طريقه ورد. يعني يقول إيه؟ بعض الأحاديث مثل حديث يضربون دايما مثال به، حديث أن موسى يوم كلم الله كانت عليه جب صوف، حديث ضعيف جدا. يقول بعض الشراح: رواه العراقي من طريق الترمذي بواسطة تسعة، وعن طريق ومن طريق جزء ابن عرفة بواسطة سبعة. شايف؟ يبقى إذا رواه يقول إيه؟ ينزل لو زا من طريقه ورد، يعني إذا روى من طريق المصنف ده يكون الحديث نازل، لكن بالنسبة لإسناد إلى هذا المصنف إسناد عالي بالنسبة إلى كتابه الجامع مثلا أو الصحيح أو نحو ذلك. فإن يصل لشيخه، الآن هيتحدث على الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، ولعلنا تحدثنا عليهم قبل ذلك في كتاب آخر. فإن يصل لشيخه، طب إذا وصل لشيخه يعني شيخ المصنف هذه موافقة، أو شيخ شيخ يسمى بدل، وصلت لشيخ الشيخ يعني وصلت مثلا إذا قلنا البخاري القعنبي مالك نافع ابن عمر، إذا وصلت للقعنبي فهذه تسمى موافقة، شيخ الشيخ مالك هذا يسمى بدل، أو وفقه في عدد فهو المساواة بين البخاري وبين النبي في حديث عشر مثلا خمسة، وبينك وبين النبي في الحديث مثلا خمسة، يعني لمن وافق مثل هذا الإسناد. وإن فردا يزد مصافحة فاستبن. الآن طيب والله كنت مثلك مثل ابن الأحمر الذي يروي المجتبى عن الإمام النسائي، أو كنت مثل مثلا يعني الرملي مثلا الراوي عن أبي داود، لا إشكال، حينها يكون هذا اسمه مصافحة، يعني كأنك صافحت هذا الإمام والتقيت به فصافحته، وهذه يعني أنواع لا بأس بمعرفتها. وقدم الوفاة، وقدم الوفاة يعني من سمع من الأقدم وفاة أعلى من المتأخر وفاة، بطبيعة الحال ده شيء معلوم، أو 50 عاما. نعم، يقول عاما تقضت أو سوى 20، أي سمع من توفي من 50 سنة، يعني سمع عن شيخ من 50 سنة. الإمام ابن سيرين عليه رحمة الله تبارك وتعالى أو لعله نعم لعله الإمام ابن مندة، نعم الإمام ابن مندة كان يقول إذا مر على الإسناد 30 سنة فقد علا، يعني إذا كنت سمعت هذا الإسناد من 30 سنة من شيخ عن شيخ من الشيوخ أو من شيخ، خلاص هذا إسناد بطبيعة الحال لابد أن يكون إسناد عال. يقول وقدم السماع، يعني أيهما سمع من شيخ واحد، إذا كان ثم شخصان سمع من شيخ واحد تنبه، إلا أن أحدهما أقدم سماعا من الآخر، دي صورة من الصور، أنا سمعت من الشيخ الفلاني وهو عنده 60 سنة، وشيخي سمع من نفس الشيخ ولكن كان عمر الشيخ حينها كان 30 سنة، طيب أنا سمعت هو سمع ولكن هو سمع قبل مني 30 سنة. وقدم السماع والنزول نقيضه فخمسة مجعول. الآن النزول هتجعل إيه؟ طبعا وقدم السماع ده صفة من صفة العلو، لكن طبعا علو إذا نظرت في صورته لا قيمة له، لأن كلانا يقول حدثنا هذا الشيخ. النزول هذه الأقسام الخمسة يعني لها عكس، فعكسها يكون بطبيعة الحال هو النزول، لكل قسم من هذه الأقسام يعني يكون ثم صورة أخرى تقابلها في النزول. وإنما يذم ما لم ينجبر لكنه علو معنى يقتصر، وإنما يعني إنما يذم الإسناد النازل ما لم ينجبر، يعني ما لم يقع فيه ما هو جابر له، يعني من صور الأمور التي يجبر بها الإسناد النازل أن يكون كل أئمة أو فيها أئمة كسر مع نزوله لا إشكال، طالما كله أئمة كل ثقات كبار أو علماء أو فقهاء هذه ميزة في النازل، يبقى حينها لا يذم هذا النازل بل قد يمدح على الإسناد العالي، لكنه علو معنى يقتصر، ده كده يبقى معناه عالي لكنه ليس بعالي اصطلاحا. ولابن حبان إذا دار السند من عالم ينزل أو عال فقد، فإن طرى للمتن فالأعلام وإن طرى الإسناد فالعوام. إن كان النظر تنبه للمتن، دي مسألة دايما كان يتحدث عليها العلماء، إسناد كله محدثين ولا إسناد كله فقهاء، ولا يعني ما هو الأجود وما هي صورة هذه المسألة وما الحكم فيها، فكان بعض العلماء يقول آتي: إن كان النظر للمتن فالفقهاء أولى، وإن كان المقصود السند فالنظر يكون للشيوخ، يكون طبعا بطبيعة الحال لأهل الحديث، يعني إذا كان الإسناد متى يمدح الإسناد الفقهي، الإسناد يعني الفقهي أقصد اللي فيها أئمة فقهاء رجال فقهاء، إذا كان مقصد المتن الفقه يعني استخراج الأحكام الشرعية منه فحينها يمدح هذا لكونه يعني به فقهاء، وأما الحديث الذي لا يستنبط منه بعض الأحكام فحينها نقول ماذا، يعني حديث في الزهد والرقائق والحس على بعض العمل، ولا شك أن هذه أحكام، ولكنها أقصد لا تختص بالأحكام الشرعية التي هي تختص بالفقه ونحو ذلك والتي يسوقها الفقهاء في كتبهم، أقصد أمر آخر وهي أحاديث الرقائق ونحو ذلك من المستحبات، فمثل هذه الأمور قد لا يشترط فيها أو قد لا يمدح فيها كون راويها محدث أو فقيه لعدم وجود الشرط أو المذكور هنا وهو استنباط الحكم الشرعي من هذا الحديث، لا منح الإمام ابن حبان عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم ابتدأ في المسلسل وهو النوع الذي يلي ما تحدثنا عليه من علو ونزول، فقال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: هو الذي إسناده رجاله قد تابعوا في صفة أو حالة قولية فعلية كليهما، لهم الإسناد فيما قسما، وخيره الدال على الوصف ومن مفاده زيادة الضبط زك، وقلما يسلم في التسلسل من خلل وربما لم يوصل كأولية لسفيان انتهى، وخيره مسلسل بالفقهاء. هو الذي إسناده رجاله، يعني هو أي مسلسل قد تابعوا في صفة أو حال، يعني إسناد الرجال، رجال هذا الإسناد تتابعوا في صفة معينة أو في هيئة، أو في هيئة معينة أو في نقل معين، قولية فعلية كليهما لهم، قولية أو فعلية كليهما لهم، يعني تكون هذه الموافقة قولية في قولهم أو يفعلوا فعل معين أو كليهما قول وفعل لهم، يعني كون الوصف والحال لرجال الإسناد أو الإسناد، يعني المقصود هنا إسناد القول أو القائل، ولا يقصد به حكاية إيه؟ حكاية طريق هذا المتن، أو الإسناد فيما قسم، يعني فيما قسموا المسلسل إلى، يعني إلى هذه الأقسام، فيما قسم وخيره، يعني أفضل أنواع المسلسل الدال على الوصف، أي الدال على وصف الاتصال، لأن من الفوائد التي نأخذها من الحديث المسلسل أن هذا الحديث المسلسل بطبيعة الحال يدل على اتصال الإسناد، وهذه فائدة من الفوائد التي ترجى من وراء معرفة المسلسل. ومن مفاده، من فوائد المسلسل، زيادة الضبط زوك، يعني زيادة الضبط تعلم من هذا المسلسل الذي جاء بزيادة نقل في الخبر النبوي يدل على حفظ هذا الرجل للمتن، ثم بعد ذلك زيادة ماذا؟ زيادة هذا المحفوظ على أصل المتن وأصل الخبر النبوي الذي تلقاه. وقلما يسلم في التسلسل، يعني قليل جدا لما التسلسل بيسلم ويبقى إلى أخريات الحديث من خلل وربما لم يوصل، قليل جدا لما يعني يسلم الأثر أو يسلم الحديث المسلسل من الانقطاع أو من توقف التسلسل أو من الضعف، بل جل المسلسلات ضعاف، جل المسلسلات الكاملة التسلسل ضعيف، وما صح منها لا يكون إلى أخريات الإسناد، كأولية لسفيان انتهى، اللي هو حديث الرحمن أو الراحمون يرحمهم الرحمن، ينتهي إلى سفيان. يعني الأولية أقصد أول حديث سمعته من شيخه هو كذا، الحديث المعروف. وخيره أفضل أنواع المسلسل مسلسل بالفقهاء، يعني مسلسل بإيه؟ بالفقهاء. نعم، نوع جديد غريب ألفاظ الحديث. قال: أول من صنف فيه معمر والنضر. أول من صنف، طبعا وأتحدث الآن عن غريب الألفاظ الغريبة التي تكون في نص الخبر النبوي لا غير. فأول من تحدث في الكلمات الغريبة التي تكون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معمر ابن المثنى أبو عبيدة رضي الله عنه ورحمه، والنضر ابن شميل، قولان. وقوم أثروا، يعني قوم نقلوا عن هذين الإمامين، يعني نقلوا نقلات كثيرة يعني عنهم، أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره ينقلون عن معمر وينقلون عن النضر، بل يعني من الممكن أن نقول كلاهما ابتدأ وخاض في هذا العلم. وابن الأثير الآن أعلى، ابن الأثير هو الأعلى في هذا الباب، وحقيقة كتابه قد جمع الغريب، حقيقة جمع جل هذه الكتب ووضعها في طياته، ولقد لخصته مع زوائد تعد، لخصه في الدر النثير في تلخيص الكتاب ابن الأثير، حقيقة تلخيص يعني قد يكون على نهج الإمام السيوطي، فلأن السيوطي ما ترك بابا من الأبواب إلا وصنف فيه، وتصنيف ويكون اختصارات وتهذيبات وبعض الزوائد المفيدة على أصل الكتاب الذي يختصر، وهذه عادة الإمام السيوطي في كتبه. وابن الأثير الآن أعلى، ولقد لخصته مع زوائد تعد، فعنى به، يعني اجتهد في تحصيله، ولا تخض بالظن، لا تخض في الكلمات الغريبة بالظن، حقيقة العلم الغريب الذي لا يحسن هذا العلم ويتتبعه وينظر فيه نظرة مدقق يزل، وسوف يضرب لك الأمثال الكثيرة الآن أو الأمثلة الكثيرة الآن. ولا تقلد غير أهل الفن حقيقة، أيضا في علم الغريب لا تقلد غير أهل هذا الفن. ونحن نريد أن يكون عندنا شيء من التخصص وشيء من الفهم في دين الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تعلم معنى كلمة غريبة، هناك علماء لهذا العلم، ولا تعد إلى غيرهم، لا تعد إلى غيرهم من كلام الفقهاء وغير، لأن الفقيه إنما يفهم فهما ثم يعني غالب الفقهاء كثير منهم يفهم فهما ثم يأتي فينظر في النص فيعلم أن النص له مراد وهو كذا، يعني طريقة أخرى. لكن علماء الحديث يتجردون من مثل هذا، وبخاصة علماء الغريب كابن الأثير وغيره. فإذا نظرت في الكلمة الواحدة اللي أنت بتمر عليها مرور الكرام في السنة النبوية، إذا راجعت كتب الغريب تجد أن فيها الأقوال وفي ضبطها كلام وفي معانيها أقوال، يعني خلاف كبير وعلم كبير. كان أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه لا يتحدث في الغريب ويقول سألوا أبو عبيد فهو أعلم بهذا الشأن. ومن هو؟ لا شك إمام من الأئمة أحمد بن حنبل، مجتهد في كل شيء، مجتهد في هذا، في علم الغريب وفي علم اللغة وفي كل العلوم، هو مجتهد مطلق رحمه الله، ومع هذا كان يحيل في هذا العلم. وخيره ما جاء من طريق الآن، وخير تفسير الغريب، كيف يفسر الغريب؟ أعلى هذه التفسيرات ما جاء من طريق، طريق آخر يفسر هذا الطريق، أو عن الصاحب، يعني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفسرون هذه الكلمة، ورأوا وراو قد حكوا، وراوي من الرواه يقول معنى هذه الكلمة كذا، كما يفعل إمام الزهري مثلا مرة بنا في صحيح البخاري، كان يتحنس فيه قال وهو التعبد، يعني كان نص على مثل هذا. يعني إن شاء الله تبارك تعالى لعلنا نقف هنا، لعلنا طيب نأخذ المصحف، طيب نأخذ المصحف إن شاء الله والمحرف ثم نختم. قال والعسكري صنف في التصحيف والدارقطني أيام تصنيفه. طبعا المصحف والمحرف تحويل الكلمة من الهيئة المعروفة إلى غيرها، هذا يسمى تصحيف ويسمى تحريف. فيقول العسكري صنف في التصحيف، نعم صنف يعني في التصحيف والتحريف، ولعله من أول من افتتح التصنيف في هذا الفن. والدارقطني أيام تصنيف كذلك، إمام الدارقطني ممن ساهم في هذا العلم. فما يغير نقطه، تنبهه هو يضرب الآن أمثلة، الصورة الأولى نضع عليها رقم واحد، فما يغير نقطه مصحف، تغيير النقط مع بقاء صورة الخط هذا يسمى تصحيف، هذه الحالة الأولى اللي هضرب عليها أمثلة الآن، وتغيير النقط. أو شكله لا أحرف محرف، هذه الثانية. طيب أو شكله لا أحرف محرف، يعني تغيير الشكل مع بقاء الرسم يسمى تحريف، الشكل موجود لكن الرسم هو الذي تغير. فقد يكون نعم أو شكله لا أحرف محرف، يعني تغيير الشكل يعني تشكيله يغير لكن رسمه باق. إذا قلنا أو مش عاوزين نضرب أمثلة، هو يضرب أمثلة الآن، لكن هذا رقمه باثنين. فقد يكون سندا أو متنا، يعني يقع هذا التصحيف والتحريف في السند أو في المتن. وسامعا يعني سامع الخطأ، فقد يكون سندا أو متنا وسامعا، يعني الخطأ هذه الخطأ يكون بالإيه؟ بالسماع. وظاهرا يعني ظاهر اللفظ. ومعنا، الشيخ أحمد شاكر قال معنا، لا معنا لا يسمى، يقول إيه، لكنه ليس من التصحيف على الحقيقة بل هو من باب الخطأ في الفهم، يعني معنى فهم معنى فوقع في الإيه، فوقع في التصحيف. هذا قد يسمى تصحيف ولكنه ليس بتصحيف اصطلاحا. فأول مراجم، الآن بعد هذا الترقيم شو بقى، سامع ممكن تضع عليها السند والمتن والظاهر، أو احنا وضعنا نعيد مرة ثانية، المصحف اللي هو يغير نقطه هذه الأولى، شكله لا حرفه محرف الثانية وسامع ثالثة وظاهر رابعة ومعنى خامسة. يقول إيه؟ فأول مراجم صحفه يحيى مزاحما فما أنصفه. الآن مراجم اسم راوي صحفه يحيى بن معين إلى مزاحم، إلى مزاحم، من مراجم إلى مزاحم. وبعده الثاني يشققون الخطبا صحفه وكيع قال الحطبا. الآن يشققون الخطب، حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر، فقال وكيع ماذا؟ لعن رسول الله الذين يشققون الحطب، الحطب، فوقع في التصحيف والتحريف. وثالث كخالد بن علقمة شعبة قال مالك بن عرفطة. الآن الثالث سماع، هذه تختص بالسماع، خطأ في السماع، بدل ما يسمع خالد بن علقمة قال إيه؟ قال مالك بن عرفطة. ورابع اللي هو الظاهر، ظاهر اللفظ. ورابع مثل حديث احتجر صحفه بالميم بعض الكبرى اللي هو ابن لهيعة، النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، احتجر في المسجد يعني اتخذ حجرة، فابن لهيعة جعلها ايه؟ احتجم في المسجد، وهذه من أخطائه. وخامس مثل حديث العنزة، ظن القبيلة عالم من عنزة، أبو موسى محمد بن المثنى، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة قال خلاص العنزة هذه قبيلتنا، إذن النبي كان يصلي إلى قبيلتنا، وهذا كلام غير صحيح، إنما العنزة هي الرمح المدبب المعروف الذي يرتكز أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي إليه. لعلنا إن شاء الله تبارك تعالى نقف عند الناسخ والمنسوخ. أسأل الله تبارك تعالى أن ينفع بهذا المجلس، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه والتابعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.